إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، ها نحن في بيت من بيوت الله اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع عتقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا معنى الجماعة، فالجماعة هي المجتمع على الحق الثابت في الكتاب والسنة، والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما عرف الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. فعن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقع حبه في قلبي، فلزمته حتى وريته التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال: صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال: يا عمرو، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والجماعة هي الفرقة الناجية التي جاء ذكرها في حديث الافتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال جماعة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة هم الطائفة المنصورة التي جاء ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وهناك تعريفات أخرى للجماعة، قيل هي السواد الأعظم، وهذا منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي الجليل المعروف، نقله الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. وتطلق الجماعة على الذين اجتمعوا على إمام شرعي، فيقال لهم أهل السنة والجماعة، أهل جماعة، كما اجتمع المسلمون على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه عام 41 حين تنادى الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الناس هذا العام عام جماعة، لأن الناس اجتمعوا على الصحابي الجليل الإمام العادل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وتطلق الجماعة على أهل الحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أخرجه الحاكم بسند صحيح، وقد ذكر ذلك عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم، وقال آخرون هم أهل العلم، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحقيقة أخوتي في الله أن هذه الألفاظ تتفق ولا تفترق، وتأترف ولا تختلف، وتجتمع ولا تمتنع، فهذه الألفاظ هي لمسمى واحد، وإنما تتباين لكي تزيد المعنى بيانا ووضوحا، فكل لفظ يزيد المعنى بيانا ووضوحا. وباختصار، الجماعة هم الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وهذا أدق وأجمع وأشمل تعريف بمعنى الجماعة، ولا نحجر واسعة، وسعه الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمقصود بالجماعة هو من كان على هذا المنهج في أي عصر وفي أي مصر، من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. بعد هذا ينتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فيقول رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورحمهم الله أجمعين. وكان من الأفضل أن يقول: ورضي الله عنهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى، وكان من أفضل أن يقول رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فالأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة، يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في الاعتقادات والأقوال والأفعال. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة هم الصفوة المختارة، هم خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحافظون لسنته. اختارهم الله تعالى لصحبة نبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتخبهم لإقامة دينه، ورضيهم أئمة الأمة، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وأفرغوا في نصح الأمة ونفعها، وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم، وهم فوقنا في كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يتخلف من بعد الخلف. تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، وهم الذين شهدوا التنزيل ورضي الله عنهم رضاء مطلقا، وليس ذلك لأحد غيرهم. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، فلولاهم ما وصل إلينا الإسلام، لولا هؤلاء الصحابة ما وصل إلينا الإسلام. فالإسلام جاءنا عن طريقهم، هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمنة بالسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فيجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه والاستغفار لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا اعلموا أخوتي أن من طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، فقد طعن في الدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. من طعن في الصحابة فقد طعن في القرآن، لأن القرآن زكاهم. طعن في القرآن، طعن في هذا الدين، طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى زكاهم، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم زكاهم. فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام، فقد طعن في الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء، حيث قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. بعض الفرق الضالة كالرافضة كفروا الصحابة، الشيعة زعمت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى نفر قليل. فهذا الفش أحد أئمتهم يروي في رجاله عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ فقال: المقداد ابن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. ويروي عن أبي جعفر أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. وها هو الخميني آيتهم في هذا العصر، أخذاه الله وعامله بما يستحق، يطعم ويلعب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في كتابه كشف الأسرار، فيقول: فإن الشيخين، ومن هنا نجد أنفسنا مضطرين على إيراد شواهد من مخالفتهما الصريحة للقرآن لنثبت بأنهما كان يخالفان ذلك. وقال في نفس الكتاب وأغمض عيني، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفة لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم. وهذا سيد قطب الذي غلى فيه أهل البدع والأهواء من أتباعه، وقد نسيت حوله الآلات لتسمو به إلى أعلى الدرجات، أقلها أنه مجتهد وأنه شهد الإسلام. هذا المجتهد وهو مجتهد حقا في البدعة والضلالة يفعل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كتابه العدالة الاجتماعية طعن في الخليفة الراشد المظلوم الشهيد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فقد أسقط خلافته، فقال: ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما. وقال أيضا ولقد كان من سوء الصالح أن تدرك الخلافة عثمان وهو شيخ كبير ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام وضعفت إرادته عن صمود لكيد مروان وكيد أمية من ورائه واتهمه بالانحراف عن روح الإسلام فقال ولقد كان الصحابة يرون هذا الانحراف عن روح الإسلام فيتداعون إلى المدينة لإنقاذ الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة والخليفة في كبره وهرمه لا يملك أمره من مروان وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمان ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطأ الذي هو خطأ المصادفة السيئة في ولايته الخلافة وهو شيخ موهود تحيط به حاشية سوء من أمية وهذا قليل من كثير فمن أراد المزيد فعليه بقراءة ما كتبه شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره كما طعن أيضا في معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما قال سيد قطب في كتابه كتب وشخصيات إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب علي لأنهما أعرف منه بدخاء النفوس وأخبر منه بالتطرف النافع في الظرف المناسب ولكن لأنهما فريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك عليه أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح واعلم أخوتي أنه لا يسعر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما بالكم بمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام قوله رحمه الله تعالى وهم أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل السنة والجماعة ينسبون إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل البدع فينسبون طارة إلى بدعهم أهل البدع ينسبون طارة إلى بدعهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة، وتارة ينسبون إلى أئمتهم كالجهمية والأشاعرة والمتردية والزشتية والقادرية والسهروردية، وسموا بالجماعة لأنهم مستمعون على الحق الأول، على الحق الثابت في الكتاب والسنة. وأول المجتمعين على الحق هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقوله رحمه الله تعالى: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع بل كفر، يعني من قال إنه لا يأخذ عن الصحابة إطلاقا فهو كفر وضلال. من قال عن العموم إنه لا يأخذ عن الصحابة ما نقلوه وما حملوه فقد ضل ضلال كفر وابتدع بدعة كفرية. قوله رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. البدعة هي كل أمر تحدث في الدين بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وهو من أجمع تعاريف البدعة وأشملها، قال رحمه الله تعالى معرفا للبدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وقد قيل في تعريفها أيضا إنها ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. هذا ملخص ما ذكره أهل العلم في تعريف البدعة وذكر حدها كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو أحسن من تكلم بحد البدعة ومعناها. والبدعة أخوتي في الله أمرها خطير، وليست سهلة ولا يسيرة ولا هين أمرها كما يتوهم كثير من الناس. فالبدعة هي بريد الكفر، البدعة هي دهليز الكفر والنفاق. فأي ابتداع وأي إحداث في الدين إنما هو استبراق على الشريعة وجرأة قبيحة ينادي بها صاحبها أن الشريعة لم تكفي ولم تكتمل، تحتاج إلى إحداثه وابتداعه. فالمبتدع مكذب لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومكذب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فالمبتدع مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن المبتدع معارض للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقف الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها والشر في تعديها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى ليس ما حفره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراك الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. قال: وهذا العمل من المبتدع إن كان مقصودا فهو كفر، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البدع وأهلها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ خطبه ومجالسه بالتحذير من البدعة والتنفير منها، وذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا تحذير يبدو تحذير يبدو تحذير بتوكيدات الخمس يؤصل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى، بحيث يكاد يحشره في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وما ذاك إلا لأهمية هذا الأمر وشدته وعظيم خطره وأثره. ومن هنا أخوتي في الله، عندما يقوم أهل العلم في أي عصر من الأعصار بتحذير الناس من البدع على اختلاف مراتبها وتنوع درجاتها واختلاف دركاتها، فإنهم يفعلون ذلك متأسين برسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينتقد قولهم أو أن يهون من أمرهم أو أن يستهان بجهدهم كما يفعله بعض الناس، ظانين أن الكلام في البدع أمر قد انتوى بساطه وذهب أوانه ومضى زمانه، وهذا أمر من الانحراف بمكان عريض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن البدع ستستمر وأنها ستنتشر وتزداد في دنيا الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه توكيدات متتالية يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يوجد في البدع مستحسن أو أمر محمود أو شيء مقبول، بل إن كل البدع ضلالات وانحرافات ومخالفات لا يجوز التساهل بها ولا التهاون بأمرها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة، محمول عند العلماء على عمومه، لا يستثنى منه شيء البتة، وليس فيها ما هو حسن أصلا. فهذا الحديث لم يفرق في الحكم بين بدعة وبين بدعة أخرى، فالنكرة إذا أضيفت أفادت العموم، والعموم لا يخص إلا بالاستثناء، وأين الاستثناء هنا؟ وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالسند الصحيح واللفظ الصريح كما في سنن الإمام الدارمي قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما فلح به أولها. وهنا أخوتي في الله، لا بد لنا من وقفة للرد على محسني البدع في استدلالاتهم، وهي كثيرة منصورة ووفيرة مشهورة. وسأقتصر هنا على ذكر إرادين من شبهاتهم، الأول مغمور والثاني مشهور. الأول يقولون: ليست كل في الحديث على عمومها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها، والريح لم تدمر كل شيء، فدل على أن كل ليست في العموم. فالجواب إن كل على عمومها هنا أيضا، إذ هي دمرت كل شيء أمرها به ربها عز وجل، لا كل شيء في الدنيا. وعلى هذا قول المفسرين، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: وإنما عنا بقوله تدمر كل شيء بأمر ربها مما أرسلت بهلاكه، لأنها لم تدمر هودا ومن آمن معه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها. وقال آخرون: فلا حجة في هذا الاستدلال البتة. وتدل أيضا بما قاله العبد ابن عبد السلام في قواعد أحكام البدعة: فعل ما لم يحد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وعنه أخذه تلميذ القرافي في الفروق وكذا آخرون بعدهما. فأقول: إما أن يحمل هذا التقسيم على المعنى اللغوي، وإما أن يحمل على المعنى الشرعي الاصطلاحي، وعليه فإن هذا التقسيم أمر لا دليل عليه، بل هو متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. إذ لو كان هناك ما يدل عليها من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثمة بدعة، ولا كان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين تلك الأشياء وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالته أحسن الكلام: البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، وأما البدعة التي قسمها بعض العلماء إلى واجب وحرام إلى آخره فهي البدعة اللغوية. وأما الإرادة الثاني المشهور استدلالهم على تحسين البدع بحديث نبوي وبأثر عن عمر رضي الله تعالى عن أما الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. قالوا هذا قالوا قد تم الشارع بدعة الهدى سنة ووعد فاعلها أجرا. فالجواب ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: ليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت بالسنة النبوية، وذلك لوجهين: أحدهما أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مشتاد النماي أو العباء مقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الباقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر آية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تصدق رجل من دناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حتى بتلك السرة تنفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل بما ثبت كونه سنة، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة. ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانتال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله تعالى عنه بفعله. فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة، ونحو هذا الحديث في رقائق ابن المبارك رحمه الله تعالى مما يوضح معناه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا.
ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل اوزار من تبعه غير منتقص من اوزارهم شيئا. اذا قوله صلى الله عليه واله وسلم من سنى سنه معناه من عمل بسنه لا من اخترع سنه. والوجه الثاني من وجهي الجواب ان قوله صلى الله عليه واله وسلم من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه لا يمكن حمله على الاختراع من اصل، لان كون حسنه او سيئه لا يعرف الا من جهه الشرع، لان التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعه اهل السنه. وانما يقول به المبتدعه اعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم ان تكون السنه في الحديث اما حسنه في الشرع واما قبيحه بالشرع، فلا يصدق الا على مثل الصدقه المذكوره وما اشبهها من السنن. وتبقى السنه السيئه منزله على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن ادم حيث قال عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سن القتل. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع. لذا قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن ابن ماجه قوله سنة حسنة أي طريقة مرضية يقتدى بها. والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها. ومن أعظم أصول الشريعة رد البدع وإنكار المحدثات كما سبق تقريره. وبهذا تعرف أخي انحراف مستحسن البدع، إذ يستدلون بالحديث المرفوع فقط من سن دون إراد سبب هذا الحديث. ولو قالوا هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما توهمه بعضهم، إذ هذه القاعدة موردها عند تساوي الصورتين من حيث الأصل مع اختلاف وجه منهما لم يلف المستدل عليه بها. فمثل هذا التعميم يعد ضربا للنصوص ببعضها وخلطا بين العموم والخصوص وقلبا للحقائق بأن تجعل البدع سننا والمنكرات مقبولات وهكذا. الثاني قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يريد صلاة التراويح، فقالوا هذا تحسين لبعض البدع. فالجواب أن يقال أولا إن صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة بل سنة، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبفعل صلى الله عليه وآله وسلم في الجماعة فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقرهم وإقرار سنة منه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما ثانيا فقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. ثم ذكر قول عمر رضي الله عنه وعقب بقوله ومراده ان هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له اصل في الشريعة يرجع اليه، وهو ما رجحه الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما سبق النقل عنه. ويزيده وضوحا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء. واما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فاكثر المحتجين بهذا. لو اردنا ان نثبت حكم بقول عمر رضي الله عنه الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن اعتقد ان قول الصاحب حجة فلا يعتقده اذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصح معارضة الحديث بقول الصاحب. ثم نقول اكثر ما في تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. واما البدعة الشرعية فما لم يدل عليها دليل شرعي. فاذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او دل عليه مطلقا ولم يعمل به الا بعد موته ككتاب الصدقة الذي اخرجه ابو بكر رضي الله عنه، فاذا عمل ذلك العمل بعد موته صح ان يسمى بدعة في اللغة لانه عمل مبتدا. كما ان نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشة ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وان سمي بدعة في اللغة. وقد علم ان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدا، فان دين الاسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدا. وانما اراد من الاعمال التي لم يشرحها هو صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق بيان انه صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان 3 ليال ثم خاف ان تفرض عليهم فتركها. فلما كان عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد واخرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعلمونه من قبل فسمي بدعة. وهذا من الناحية اللغوية قوله رحمه الله تعالى وكل بدعة ضلالة واهلها في النار، هذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اي صاحبها في النار. وهذه الجملة النبوية الصحيحة تشكل على اذهان الكثير من الناس اذا وجهوا بها عند احداث بدعة او ابتداع محدثة، فيقول قائلهم مستنكرا هل بهذه البدعة الصغيرة اكون في النار او اكون من اهل النار؟ والجواب عن هذا الاشكال اقول اولا ان من عقائد اهل السنة والجماعة اننا لا ننزل احدا من اهل القبلة جنة ولا نارا، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكل ضلالة في النار يعد من جملة احكام الوعيد الواردة في كثير من الايات والاحاديث النبوية. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بان المتأول مغفور له لا يناله الوعيد، لكن يذكر ذلك
ليبين ان هذا الفعل مقتضى لهذه العقوبة عنده، فكيف وهو لم يذكر الا ما يمنعه عما يراه ذنبا؟ هذا وجه. ووجه اخر منه رحمه الله تعالى ذكره في فتاويه، قال: كما ان نصوص الوعيد عامة كان نشهد بها على معين بانه من اصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى لمعارض راجح، اما توبة واما حسنة ناحية واما مصائب مكفرة واما شفاعة مقبولة واما غير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ضلالة في النار انما هو وصف للعمل الذي يقوم به صاحبه، ووصف لثمرة هذا العمل، ما لم يتب منها ويرجع عنها. ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في النار لا يلزم منه الخلود فيها او المكث الطويلة فيها، انما هو ورود بحسب المعصية الموجبة لدخولها، سواء كانت بدعة او غيرها. اقول: اذا كانت البدعة مكفرة ومات صاحبها عليها اي لم يتم منها فهو مخلد في النار، واما اذا كانت البدعة مفسقة ومات ولم يتم منها فهو تحت المشيئة، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه. بعد ان بين المؤلف رحمه الله تعالى لزوم الجماعة المتمثل في نهي الصحابة وحذر من البدعة، ثم اورد قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الحث على لزوم السنة، وان من ضل عن هذا المنهج فهو الضال، ومن اهتدى اليه فهو المهتدي، وانه لا عذر لاحد بعد ان تبين الحق وتبين الرشد من الغي، لا عذر لاحد بعد قيام الحجة وتبيين المحجة، فانه لا عذر لاحد ان يفعل او يترك، بل لا يسع المسلم الا التسليم والانقياد لامر الله عز وجل والسير هذا المنهج القويم والعبد عليه بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وقد أخرجه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى من طريق الأوزاعي أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب فذكره، فإسناده منقطع. وأخرجه المروزي في السنة عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. وهذا القول من عمر رضي الله تعالى عنه حتى ولو لم يصح سنده فمعناه صحيح، فقد دلت عليه النصوص فهو حق، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.